الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بكتاب التوحيد فيما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: غزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، غزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. وتوقفنا عند هذه المسألة، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، وعرفنا أن الحديث يدل على أن الجزية تؤخذ من سائر الكافرين والمشركين، وأما آية التوبة فهي واردة في شأن أهل الكتاب، فالقرآن دل على أخذ الجزية من أهل الكتاب، والسنة دلت على أخذ الجزية من سائر المشركين والكافرين. وآية الجزية نزلت في آخر الأمر بعد تبوك، وقد كان جميع من في جزيرة العرب دخلوا في الإسلام، نعم دخلوا في الإسلام، ولهذا لم يضربها النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من جزيرة العرب باعتبار أنهم دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، لكن ضربها النبي عليه الصلاة والسلام على المجوس، كما في حديث عبد الرحمن عوف على مجوس هجر كما جاء في البخاري، والمجوس من المشركين من عباد النار، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الجزية وليسوا من أهل الكتاب. وأما يهود خيبر فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم قبل الجزية على أن يبقوا في الأرض، ولهم الشطر وللمسلمين الشطر من الزرع والثمر، فلما عاقدهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقد قبل فرض الجزية تركهم على العقد السابق ولم يفرض عليهم الجزية، وهذا هو السبب، لا لأن الجزية ساقطة عن يهود خيبر شأنه كشأن غيرهم، لكن إمضاء للعقد السابق الذي عقده معهم عليه الصلاة والسلام قبل الجزية فلم ينقض ذلك العهد وأمضاه عليه الصلاة والسلام، ولم يفرض عليهم الجزية من أجل هذا الأمر، وإلا فإن الجزية مفروضة على أهل الكتاب إن أبوا أن يدخلوا في الإسلام، وعلى سائر الكافرين والمشركين على الصحيح من أقوال العلماء كما يدل عليه هذا الحديث، ويدل عليه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هجر. قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. والجزية تكون في الرقاب بعكس الخراج، الخراج هي أجرة الأرض، فالأراضي إذا فتحت عنوة بالقوة فيجوز لولي أمر المسلمين أن يضرب عليها الخراج إذا فتحت بالقوة وصالح أهلها أن يبقوا فيها، فله أن يضرب عليها الخراج، يضرب الخراج على الأرض والجزية على ماذا؟ على الرقاب، الخراج على الأرض والجزية تكون على الرقاب. فالجزية كما عرفنا غير الخراج. وأما العشور تكون في ماذا؟ ها؟ تكون في التجارة، نعم، في الكفار إذا دخلوا بتجارة إلى بلدان المسلمين يؤخذ منهم العشر، يؤخذ منهم العشر. وكل هذه الأحكام واردة في شأن من؟ في شأن الكفار، وصارت في مثل هذه الأزمان في رقاب المسلمين، في رقاب المسلمين تحت مسميات مختلفة، وإلا جزية تحت مسمى آخر. والعشور تحت مسمى آخر. وإلا فإن هذه الأشياء في الإسلام إنما تضرب على الكافرين، نعم، تضرب على الكافرين الجزية في الرقاب والعشور في التجارة إذا دخلوا بتجارة إلى بلدان المسلمين. الله يسلم، نعم، تضرب على الكفار إذا دخلوا بتجارتهم إلى بلدان المسلمين العشور. والخراج كما عرفنا في الأرض، في الأرض سواء كانت لكافر أو لمسلم. الأرض الخراجية كما عرفنا إذا غنمت وأخذت بالقوة وصالح الأمير الكافر أن يبقوا فيها تكون وضرب عليها الخراج، تصل تلك الأرض الخراجية. لو اشتراها مسلم وش الذي يجب عليه؟ يجب عليه الخراج. إذا دخل فيها مسلم وأخذ شيئا منها يصير عليه الخراج أو لا يصير؟ يصير عليه الخراج، فهي أجرة الأرض. إن بقى فيها الكفار فقط هم الذين يدفعون الخراج، لكن إذا دخل مسلم هو الذي أوقع نفسه في ذلك، لأن حق عام من حقوق المسلمين. إن دخل فيها فيدفع الخراج لأنها صارت موقوفة لمصالح المسلمين عموما، تصرف في مصالح المسلمين في الفقراء وفي المساكين وفي الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من مصالح المسلمين. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا أي الدخول في الإسلام وأبوا الجزية، قال فاستعن بالله وقاتلهم، ما بقى إلا القتال. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، من هذا الحديث في هذا الباب. قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. كل هذا من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا ينزل الكافرين على ذمة الله وذمة نبيه، لأنه قد يحصل شيء من الغدر من بعض الناس، من بعض المسلمين، ربما يحصل نقض لهذا العهد من بعض جهال المسلمين أو ممن لا يخاف الله عز وجل فينقض مثل هذا العهد، وقد جعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهذا أمر عظيم، فليس من تعظيم الله عز وجل ذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذه قضية أخرى، إذا أرادوا أن ينزلهم على حكم الله عز وجل فلا ينزلهم على حكم الله عز وجل، لأن أمر فيه اجتهاد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وما يتعلق بهذه القضية هي من القضايا الاجتهاد، فقد يصيب الحق وقد يخطئ، فلهذا لا ينزلهم على حكم الله عز وجل، وإنما ينزلهم على حكمه ويتحرى الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لا ينزلهم على حكم الله عز وجل، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. كما عرفنا كل هذا فيه تعظيم لله عز وجل وتعظيم لرسوله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا.